إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل إثم من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وهذا واحد من نصوص كثيرة أراد الله عز وجل بها وبين فيها رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ينبغي أن تحقق الصفة التي جعلها الله عز وجل بها خير الأمم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أساليب بديعة تنوعت بين الأمر والإرشاد والثناء وتعليق الثواب على الأمر بالمعروف وتعليق الإثم على الأمر بالمنكر، ولكن في هذا الحديث لعله من أكثر الحديث الأحاديث والنصوص ترغيبا في الأمر بالمعروف، بل فيما هو أعم من الأمر، وهو الدعوة إليه والترهيب من الأمر بالمنكر، بل مما هو أعم من ذلك وهو الدعوة إليه. فإن الدعوة كما تسمعون أحيانا من يقول هناك دعوة صامتة، فإن من يدعو إلى الشيء يدعو إليه بقوله وبفعله وبإقراره وبأنواع شتى من أنواع الترغيب في فعل أمر ما. فمن يدعو، فكل من ساهم على انتشار أمر ما فهو داع إليه. فإذا كان هذا الأمر من الهدى فله مثل أجور من اتبعه، وإذا كان هذا الأمر من الضلال فله مثل آثام من اتبعه. فها هنا جاء ذلك الترغيب العظيم في أن يدعو الإنسان إلى الهدى. وكثير من الناس متى سمع هذا انصرف ذهنه إلى صور لا يطيقها إلا أحد من الناس. وهذه طريقة الشيطان دائما، من أنك إذا تحركت بواعث نفسك ناحية خير ما أخذ يضع أمامك العراقيل. وكما نستمع إلى قصص من قصص الأنبياء وسيرة من سير السلف رضي الله عنه، ولماذا نستمع إليها ولماذا قصها علينا ربنا عز وجل ولماذا اعتنى العلماء بذكرها؟ تطبيقا لقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نعم، لا يمكن قط لإنسان أن يبلغ مبلغ الأنبياء، ونعم فاز الصحابة رضي الله عنهم بشرف عظيم لا يقارن ولا يطاول، ولكن أن تكون مثلهم 100% أمر، وأن تقتدي بهم وتسير على طريقتهم هذا أمر آخر. فما بعث الله الرسل إلا ليكونوا قدوة، فيجتهد أتباعهم في تقليدهم ما استطاعوا، ولا يثبت نفسه، فإنه بطبيعة الحال سوف يوجد لديه موانع فلا يزيدها هو على نفسه مانعا من داخل نفسه، ولكن الشيطان يجعلك دائما تستمع إلى الخير وكأنه المخاطب به أناس آخرون. المخاطب به الصحابة والتابعون، وإن كان ولا بد أن يخاطب به أحد من أهل زمانك فهم العلماء والمصلحون إلى غير هذا. وهذا مما ينبغي أن نفطن إليه من حيل الشيطان وأساليبه، فأن نعلم أن كل خير نحن مخاطبون به. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران: أجر القراءة وأجر المشقة. وكان الغرض النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث ألا يثبطن الشيطان أحدا لم يؤت طلاقة لسان ولا حسن قراءة، ولعله يكون من غير أهل العربية فتعلمها بصعوبة فيقال له: أينما سمعت عن فضل القرآن وفضل قراءتي فأنت لست مخاطب به، كيف تخاطب به وأنت تتتعتع فيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل لك أجران، وهذان الأجران دون أجر السفر الكرام البررة. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفز تلك النفس، إذا كان الآخر أخذ أجرا واحدا عاليا جدا وهو أجر المهارة في قراءة القرآن فهو أجر على تلك المهارة وإن علا، ولكن ذلك الذي عليه شاق يأخذ أجرين: أجر قراءته تلك المتواضعة، ولكن يجبرها أجر المشقة التي لم يجدها الآخر. المقصود هنا أنك متى سمعت ترغيبا في خير فاعتبر أنه لم ينزل إلا لك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطب بهذا أحدا إلا أنت، ثم انظر فيما حباك الله عز وجل من قدرات، وستجد أنك تستطيع أن تنال من هذا الشرف شيئا وإن لم تناله كله. تستطيع أن تنال من شرف قراءة القرآن ولو أنت متتعتع فيه، تستطيع أن تنال من أجر الدعوة إلى الهدى لا سيما في زماننا هذا. والله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد أنه كلما ضعفت أجسامهم وضعفت هممهم وتأخر زمانهم عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كلما يسر لهم ما يجبرون به هذا الضعف. أنت الآن سول الدعوة إلى الهدى يمكن أن تتحول إلى كتب مطبوعة أو كتيبات أو وسائل مسجلة صوتية أو مرئية، ويستطيع الإنسان الذي لا يحسن خطابة ولا تعليما ولا نصحا ولكن معه قروش قليلة، بل ربما تعاون مع غيره حتى وإن لم ليس معه إلا جهده، فالسهم الواحد يدخل به ثلاثة الجنة، فربما انبرى أحد فنصح نصيحة وبين علما، والآخر دفع نقودا لشراء تلك المادة مسجلة أو مكتوبة، والثالث في طريقه في عمله وسوقه يكون ببدنه وجهده يدعو إلى هذا الهدى. فإذا عندما تستمع إلى هذا الفضل العظيم، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من اتبعه، فلا يمكن أبدا أن تقعد عن هذه الغنيمة، ولا يمكن أبدا أن تقعد عن هذا الفضل العظيم. وهذا هذه الدعوة إلى الهدى تحصل بكلمة أو بشطر كلمة، وتحصل كما ذكرنا في زماننا بأمور كثيرة يمكن الإنسان أن يساهم فيها. فينتظر عداد من الحسنات لا ينتبه إليه ولا يدري به بالا. ربما وأنت تستمع إلى كثير، ربما ممن صاروا الآن ممن يقتضى بهم وممن يدعون إلى الهدى فتعم دعوتهم، يذكر أن البذرة الأولى بذرها فيه رجل بسيط أو مدرس في مدرسة ابتدائية أو كذا أو كذا، ثم هذا الذي بذر البذرة لعله لم ينتبه إليها ولعله إلى الآن لا يدري بها بالا، ثم تحولت تلك البذرة إلى شجرة مثمرة، والله عز وجل أكرم الأكرمين. لا تحتاج أن تحصي لنفسك حسناتها، فقط احصي على نفسك سيئاتها حتى تتوب إلى الله منها، ولكن حسنات لا تدري عنها شيئا، ربما أصلح الله عز وجل رجلا بكلمة قلتها أنت له، أو بكتاب دفعته أنت إليه، أو بدرس علم أرشدته أنت إليه، ثم يكون هذا كل ما يفعله بعد ذلك لك مثله. وأعظم من هذا أنه إن كان هو الآخر يدعو إلى هدى، فكل من يستجيب إلى دعوته يكون له لهذا الداعي مثل ذلك الأجر، ثم يكون للداعي الأول مثل أجر ذلك الذي أخذ أجور من دعاهم، وهكذا فضل عظيم من الله تبارك وتعالى يرغبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو إلى الهدى. وكثير من الناس يسأل دائما عن الحسنات والصدقات الجارية، وهذا من الفقه، إذا كان الإنسان معه مبلغ من المال وسيضعه في مكان ما، فنعم يريد أن يضعه في أمر من أمور الخير، ولكن أمور الخير تتفاضل، فهناك خير الخيرين، فمن جملة ما تتفاضل به الصدقات والأعمال الصدقة الجارية، ومن ثم يسأل الناس عنها كثيرا، فإنه من أعظم ذلك كله أن يكون هناك هدى قد دعوت إليه، لأنه يجري أجيالا متعاقبة. وهذا من فعل صدقة جارية فكل ما في الدنيا مسيره إلى الفناء، وستجري تلك الصدقة عليه حينا من الدهر، فإن كانت مثلا لسقي الماء من آلة تسقي الماء المثلج، أو قديما كانوا يحفرون الأبار فهي من أعظم الصدقات، ولكن توشك البئر أن تنضب وتوشك الآلة أن تعطب، فمن أعظم الصدقات الجارية التي تجري إلى ما شاء الله هي تلك الصدقة الجارية في أن تدعو إلى هدى. فهذا ترغيب عظيم ينبغي على الجميع أن ينتبه إليه. وفي المقابل والحذر، كل الحذر من الجانب المقابل، فإن السيئات تجري، وما من نفس تقتل إلا ويكون على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم ترون الآن أناس وراهم التراب وانقطع عملهم، هناك من انقطع عمله وعنده حسنات تجري، علم ينتفع به، أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له، وهناك من وراهم التراب وسيئاتهم تجري، ما دعوا إليه من الكفر، ما دعوا إليه من الزندقة، ما دعوا إليه من الفسق والفجور. ومن أنواع الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، فاحذر أن تكون من هؤلاء. وكما قلنا في الهدى، إذا لم تستطع أن تكون أنت الباذل الأول للدعوة إلى الهدى، فاحرص أن تكون مساعدا في نشره بأي صورة من الصور. فهنا احذر، احذر أن ترشد صديقا لك على أغنية جديدة أو فيلم أو مسلسل، فإنك إن ابتليت بالمعصية فلا تجعلها سيئة جارية، فإنك إن ابتليت بها توشك أن تتوب إلى الله بإذن الله تعالى. ولكن إن أرشدت غيرك فلا تدري ذلك الغير إلى أي مدى سوف يتورط، ثم إلى أي مدى سوف يدعو غيره. فهذا الأمر في غاية الأهمية، ينبغي أن يضعه كل أحد نصب عينيه. هذا الحديث يسوقه العلماء في بابين. هذا هو الباب الأول، الحض على الدعوة إلى الهدى، وهو واضح في هذا. وثمة باب آخر دقيق ينبغي أن ننتبه إليه، هذا الحديث نقرأه أيضا في باب فضل الصحابة رضي الله عنه، وهذا واضح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق على الله، وهو سيد ولد آدم، وهذه كلها فضائل له صلى الله عليه وسلم. يزيد عليها أنه صلى الله عليه وسلم له كل أجور الأمة، لأنه هو الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق، فهو الداعي الأول إلى ذلك الهدى، ثم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يدانيهم أحد في ذلك الفضل قط. وتخيل كم جيل مر منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. علم النبي صلى الله عليه وسلم بضع مئات من أصحابه ذلك الخير وذلك الهدى وذلك الدين، وربما ساهم آخرون من أصحابه من المقلين من النقل عنه لا يبلغون في نهايتهم إلا بضعة آلاف. هؤلاء هم الذين نقل عنهم الدين للجيل الذي بعدهم، ثم للجيل الذي بعدهم. وإذا أردت أن تحصي، وكما ذكرنا لا يحصي الإنسان لنفسه، فالله عز وجل يحصي له، ولكن عندما يريد أن يعرف فضل غيره فاجتهد في أن تحصي وسيطيش عقلك. إذا ما قلت تلك الصلاة التي تصليها أنت الآن، كل له من علمه تلك الصلاة من والد أو معلم أو نحو ذلك، وهكذا هؤلاء، فكل من علمك تلك الصلاة يأخذ أجرها معك الآن، ثم هؤلاء من علمهم يأخذ أجرك وأجرهم، ثم كل هؤلاء يصب أعمالهم في ميزان 3000 أو 4000 رجل فتحوا تلك البلاد مع عمرو بن العاص رضي الله عنه. فانظر إلى تلك الحسنات المضاعفة جيلا بعد جيل. ومن ثم ينبغي أن نعرف لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلهم، وهذا جانب من جوانب فضلهم، وإلا فلهم أفضل أخرى كثيرة، منها سبقهم إلى دين الله تبارك وتعالى وما تحملوه فيه. ولو أنهم سبقوا إلى هذا الدين ولم يكرمهم الله عز وجل بتلك العطية بأنه يجعل من دعا إلى هدى له مثل أجور من اتبع، لكان سبقهم في حد ذاته فضيلة، وقد أثنى الله عز وجل عليهم بذلك السبق والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. لا يمكن أن هم لهم فضل السبق ولا يشاركهم في ذلك الفضل إلا من اتبعهم، من سار على طريقهم، حينئذ ينال نصيبا رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن أراد أن ينال نصيبا من هذا فليكن على طريق هؤلاء الذين أثنى الله عز وجل عليهم بسبقهم إلى دين الله تبارك وتعالى، حتى أن الذين سبقوا في أشد لحظات الفتنة جعلهم الله عز وجل لهم شأن أعظم ممن لحق بهم ولحق معهم شيئا كثيرا من فضلهم، لحق معهم صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحق معهم حمل هذا الدين، ولحق من معهم، ولكن لم يشاركوهم في اللحظات الحالكة القاتمة التي كانت الفتنة فيهم فتنة، فقال عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى. يتلاحى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، فيسب خالدا عبد الرحمن، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا. وهذا إذا أجريت عملية حسابية ستجد، انظر، لو أنفقت وزن جبل ضخم جدا من الذهب لن يبلغ ما أنفقه الآخر من مد من طعام، حفنة في يدي، لن يبلغ مد أحدهم ولا نصف ولا نصف المد، أجر نصف المد ممن أنفق من قبل الفتح أجر أعظم من أجر جبل من ذهب ممن أنفق من بعده. هذه فضائل عظيمة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليست فضائل مجردة، بل هي بالنسبة لنا منن لهم علينا. أنك قد تسمع عن رجل أنه شجاع، ولكن لم تستفد أنت من تلك الشجاعة، فهي فضيلة له، ولكن ليس له في عنقك منا. ولكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائلهم منن لهم علينا، لأن فضائلهم كانت في حمل ذلك الدين، فهم أهدوا إلينا أعظم هدية، أهدوا لنا تلك الهداية، أهدوا لنا ذلك الدين، فهذه فضائل لهم نعرفها لهم، ونحن عبيد لله عز وجل، ومن كان عبدا لله سبحانه وتعالى يعظم ما عظمه الله. ولكن ثم أمر آخر، أن هذه الفضائل هي بعينها منن عليك، فمن الجهتين، من جهة أنك عبد لله محب لله تبارك وتعالى، فأنت تحب من يحبه الله عز وجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. فأنت تحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك تسمع أن الله رضي عنهم، كيف يمكن أن يرضى الله عنهم ولا تحبهم غاية الحب؟ فإن هذا يقدح في حبك لله تبارك وتعالى، فأنت تحبهم لحب الله لهم، ثم تحبهم لأنهم أزدوا إليك أعظم معروف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا الله له. وكيف تكافئ من مات؟ ربما إذا أهدى لك إنسان هدية رددت إليه الهدية في مناسبة أخرى، وإذا أعانك في موقف أعنته في موقف آخر. فأما الذي أهدى إليك معروفا بأن قدم نفسه فداء لك فلا تستطيع أن تكافئه، فلا يبقى إلا أن تدعو الله له. ومن ثم كان من هدي السلف رضي الله عنهم أن يدعو الله لكل ذوي الفضل، وهذا من الأدب الجم الذي ورثناه عن سلفنا رضي الله عنهم. ثم خصوا كل فريق بأفضل دعاء، فلما وجدوا أن أفضل ما ذكر الله عز وجل به الأنبياء أنه سلم عليهم، فجعلوا إذا ما جاء ذكر الأنبياء أن يسلمون عليه، وإذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا الأمر هاهنا صريحا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد بلغ علماء الحديث في زجر بعض من صار يبخل فيرمز إلى عند الكتابة اختصارا، يرمز إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحرف الصاد أو غيره، فقال هذا من أشد البخل، وأنه ينبغي عليه وهو يكتب كلما مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم تامة. ثم نظروا في شأن الصحابة فوجدوا أن من أبلغ ما مدحهم به ربهم عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فصاروا إذا ذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترضوا عنهم، فهم أولى من يدخل في ذلك الحديث أنهم دعوا إلى هدى، وأن أجور الأمة بأسرها عائدة إليهم. ومن ثم وإذا كان أيضا بمناسبة ذكرهم، فإن من أعظم الإثم الذي يلاحق صاحبه ويزداد هو إثم هؤلاء الذين يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن من يسن تلك السنة ويدعو إليها، قد ذكرنا أن الدعوة قد تكون أحيانا صامتة، من يدعو إليها بقوله أو بفعله أو بسكوته عمن يفعلون هذا فعليه من الإثم، هو إثم عظيم، إثم عظيم لأنه مخالف لما أمر الله، إثم عظيم لأن فيه تضيع لحقوق أفضل الخلق، إثم عظيم لأن فيه جحود لمن له عليك منة وفضل، فالإثم في حق هؤلاء يتضاعف أضعافا مضاعفة غير التضاعف الذي يكون من سريان ذلك الإثم بعد ذلك، لأن من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبع، لا ينقذ ذلك من آثامهم شيئا. فهذا الحديث تذكرنا معه تلك القاعدة العامة، وأن خيرية هذه الأمة مرتبطة بتطبيق ذلك الحديث، وتذكرنا منه بصفة خاصة فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يعتبر ذلك الحديث شاهد لفضلهم. ومن ثم يكون من الهدى أن ننشر فضائلهم وأن نترضى عنهم وأن نحبهم وأن نحبب الخلق فيهم. ومن الإثم ومن أعظم الإثم ومن البغي والعدوان من يفعلون على النقيض من ذلك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال يحشر المرء مع من أحب يوم القيامة، يقول أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أكثر الصحابة تحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أكثرهم دخولا تحت قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى. ومع هذا يقول: فما فرحنا بشيء أكثر مما فرحنا بهذا، أنه يرى أن هناك من سبقه وأن البون شاسع بينه وبينهم، مع أنهم لما سبقوه إلى الإسلام لم يكن لأنه آنذاك كان مشركا مثلا، بل لأنه لم يكن قد ولد وهو قد دخل في الإسلام طفلا صغيرا، ومع هذا ينظر إلى هؤلاء يقول: فما فرحنا بشيء أكثر من فرحنا بهذا الحديث، لأننا نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ونحب أن نحشر معهم، ونحن نشهد الله تبارك وتعالى أننا نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرجو الله عز وجل أن يحشرنا معهم، وإن لم تبلغ أعمالنا ما بلغوه. ما أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فلما كانت بلادنا تمر بمرحلة الانتخابات الرئاسية وأردنا أن ندعم مرشحا، فكان من أصعب الأمور على النفس أننا وجدنا أن معظم أو كل المرشحين الإسلاميين آنذاك لديهم موقف متهاون من الشيعة، إما أنه موقف معلن للشخص ذاته، وإما أنه موقف للجماعة التي ينتمي إليها. ولذلك بذلنا ما نستطيع من نصح، من أن من يصل منهم إلى هذا المنصب يتذكر أعراض الصحابة رضي الله عنهم وأعراض أمهات المؤمنين، ويتأمل ولا يدفن رأسه في الرمال كما يحاول الكثيرون من دعاة التقريب بين السنة والشيعة أن يصور أن الأمر كان قديما وانتهى. إذا أحضرنا لهم كتب الشيعة يقولون: أنتم تفتشون في كتب من الماضي، فإذا قيل لهم: هذه طبعة كذا الحديثة، وهذه وهذا الكتاب يوجد منه نسخ في المكتبات العامة في إيران وغيره، يقولون: لا، هذا الأمر ليس كذلك. فلما فضحهم ذلك المدعو ياسر الحبيب وغيره وخرج وسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على الفضائيات، قالوا: لا يسأل سائر الشيعة عنه، وقد تبرأوا منه، مع أن سائر الشيعة لم يتبرأوا، وإنما فقط قالوا: هذا كلام غير لائق. ودرجة الإنكار تدل على ما في القلب، فإنه لو سب واحد منهم لا قامت الدنيا ولم تقعد، فهم لم ينزعجوا الانزعاج الكافي، وما زال دعاة التقريب يصرون على دفن الرؤوس في الرمال. ومن ثم كانت هناك تخوف بالغ من أن يؤثر المواقف المهادنة للشيعة على من يتولى مقاليد البلاد. وإذا كان العلمانيون والمفسدون حينما كانوا يتولون شؤون البلاد كانوا يخافون من إيران خوفا سياسيا، أو يعادونها تبعا لمشاكل الغرب معها وليس لأمور عقضية، فإننا كنا نخشى أن يأتي من يمثل التيار الإسلامي ثم ينفتح الانفتاح الذي يجعل شبابنا ويجعل حصوننا مهددة من الداخل. ولكن من باب إحقاق الحق والإنصاف فإننا لابد أن نسجل أن ما فعله الدكتور محمد مرسي حينما ذهب إليهم ولم يقل الرجل شيئا، الرجل فقط ترد على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وانظر إلى كم الانزعاج الذي حدث في مشارق الأرض ومغاربها، وحينئذ لا بد لنا من وقفتين. أما الأولى فهي الشكر والدعاء له لأنه وقف ذلك الموقف، ولأن الذين كانوا يعادون إيران من أجل إرضاء الغرب ما كانوا يجرون على أن يفعلوا ذلك، لأن القضية ليست قضية ترضي على الصحابة عندهم ولا يشغلون بالهم بهذه القضية أصلا، ولأن الكثيرين من دعاة التقريب جلسوا مع هؤلاء عدة جلسات وما أسمعوهم هذه الكلمات، فكان هذا في عقر دارهم نوع من الصدع بالحق ونوع من إعادة الأمور إلى نصابها. الفائدة الثانية والوقفة الثانية أنه ينبغي على دعاة التقريب أن يخجلوا من أنفسهم وأن يراجعوا مواقفهم، فإن وكالة الأنباء الإيرانية وهي تبث الخطاب على الهواء لم تترجم ولم تذكر أسماء الخلفاء الأربعة. الرجل لم يتكلم لا على قضية آل البيت ولا على قضية القضايا التي يجعلون منها شماعات الحسين رضي الله عنه، وأهل السنة يعتقدون أنه قد قتل مظلوما فليس هم الذين يأتون يتاجرون علينا بدم الحسين رضي الله عنه أو غيره من آل البيت، ممن هم الذين وآباؤهم هم الذين ورطوهم وهم الذين أدخلوهم في مواجهات ثم انسحبوا، إلى غير هذا مما لا يتسع المجال لذكره، ولكن القوم لا يطيقون مجرد الترضي على الخلفاء الأربعة. فالذين يقولون أنتم تنبشون في الماضي، ها هو الحاضر أمامكم، وعندما أذيعت تسجيلات لتلك الكلمة عندهم حذفوا منها هذه القضية بالكلية، بل إن كقضية أخرى جانبية وأيضا مما وفق إليه الله عز وجل دكتور محمد مرسي أن يذكر معاناة شعب سوريا، وهي إشارة لأن هؤلاء إيران تدعم النظام العلوي في سوريا لأنه يوافقها في المذهب أن كان يقتل ويذبح، ولأن في واقع الأمر معظم تقتيله في البلاد التي والمدن التي تسكنها أغلبية سنية. وبينما يذكر الرجل أن ثورات كانت في تونس وليبيا ومصر واليمن وقريبا تكون في سوريا، فإذا بالمترجم يقول بدلا من سوريا البحرين، وهو كذب وتحريف متعمد عجيب، مما يدلك على أن القوم دينهم الكذب حتى في هذه الأمور، لأنهم لا يريدون أن يذكروا شأن تلك البلاد أنه يؤمل أن يكون فيها حرية وتخلص من الاستبداد، وإنما يعنون بلاد البحرين التي يتمنون أن يقلبوها إلى بلاد شيعية. إذن فهذا الموقف إذا كان صاحبه قد نال بفضل الله عز وجل شرف أن يترضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم كره هؤلاء الكارهين، وأن يواجههم بالحق أمامهم، وقد جبن غيره قبل هذا، فإنه أيضا أن الموقف قد كشف لنا بما لا يدع هناك مجالا للشك قط أن هؤلاء القوم يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يطيقون أن ينقلوا أن رجلا ترضى عليهم. هذا المترجم إنما ينقل كلام المتكلم، فهو لم يطق أن ينقله، حتى سخر منهم بعض الشباب على الإنترنت وقال كان يسع المترجم أن ينقل هذا، فنقل الكفر ليس بكافر إذا كان الترضي عندهم على الصحابة رضي الله عنهم يبلغ مبلغ الكفر أو لعله عندهم أعظم، حتى أن المترجم لم يطق أن يذكره. إذن فالقضية في غاية الوضوح، ومن ثم نحن ننادي كل من ينادي بالتقريب أن يتدبر في ذلك الموقف، وهو سبقته عشرات ومئات المواقف، ولكن هذا الموقف أظهر وأوضح من غيره من المواقف. ونؤكد وننصح الدكتور مرسي أن يستمر على هذا النهج، لأنه سيجد من أبناء جماعته التي ينتمي إليها من ينتقدون عليه ذلك، ومن يزعمون أنه بذلك فرق وحدة الأمة إلى غير هذا مما كنا نسمعه منهم كثيرا. فإننا نؤكد عليه أن يستمر على هذا النهج، لا سيما وأنه لم يفعل، حتى لم ينكر عليهم بدعهم، وإنما فقط ترضى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان البعض يخشى أن يمنع هؤلاء فتاتا كانوا ينوون أن يدفعوه لنا، فليتذكروا أن الطاعة سبب لجلب الرزق، وأن من أفضل الطاعات وأجل القربات الترضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا نذكر حادثة الغار والثلاثة الذين دخلوا فيه فأطبقت عليهم صخرة، فكان مما توسل به أحدهم إلى الله تبارك وتعالى بره بوالديه، ونحن نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بحبنا لرسوله صلى الله عليه وسلم وحبنا لصحابته، أن يفرج عنا ما نحن فيه وأن ييسر لنا أمورنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا أمورنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويهدى فيها أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أدمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.